أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وقلنا بأن المحقق النائيني يرى نفي الضرر ونفي الحكم الضرري من جهة أن الحكم سبب والضرر مسبب، فهو نفي للسبب بلسان نفي المسبب. فبما أن سبب الضرر هو الحكم، فنفي الحكم أي السبب بلسان نفي المسبب أي الضرر. واعتبر ذلك الاستعمال استعمال حقيقي، باعتبار أنه من قبيل الأسباب والمسببات التوليدية كما مضى شرحه. وقلنا بأن بعض الأعاظم من المعاصرين حفظه الله أورد على المحقق النائيني بعدة إيرادات، وتقدم الكلام في الإيراد الأول الذي حاصله أن المقام ليس من قبيل الأسباب والمسببات التوليدية، ومجرد كون إرادة العبد مقهورة لإرادة المولى لا يجعلها من قبيل الأسباب والمسببات التوليدية موضوعا ولا يلحق بها حكما. وتوضيح ذلك كما أوضحنا أيضا لا بأس بالإعادة ملخصا، بأن الأسباب والمسببات التوليدية هي التي لا يكون بين السبب والمسبب أي إرادة لفاعل مختار. فمثلا الإلقاء في النار أو إشعال النار موجب للاحتراق، بعد الإلقاء أو بعد الإشعال يتحقق الاحتراق، لا توجد هناك إرادة فاعل مختار بعد تحقق الإلقاء. هذا النوع نسميه بالمسببات التوليدية، المسبب يتولد عن السبب مباشرة بلا تدخل أي إرادة أخرى لمختار. الإشكال يقول بأن ما نحن فيه بين الحكم الذي هو سبب للضرر وبين الضرر توجد إرادة لفاعل مختار، يعني لما جعل الله سبحانه وتعالى الحكم بالوجوب مثلا بوجوب الوضوء، هنا جعل الحكم، بمجرد جعل الحكم لا ينشأ الضرر. متى ينشأ الضرر؟ بعد أن يختار المكلف الوضوء ويتوضأ بإرادته، هناك يحصل الضرر. فإذا وقع هناك فاصل تخلل بين السبب والمسبب، تخللت الإرادة، تخلل إرادة الفاعل المختار، فعليه لا يكون هذا من قبيل الأسباب التوليدية والمسببات التوليدية موضوعا يختلف. وأضاف أنه لا يلحقها بها حكما، حتى حكما لا يلحق بها، يعني لا نحمل ما نحن فيه على المسببات التوليدية حكما وإن كان خارجا عنها موضوعا. هذا حاصل ما أفيد مع التوضيح منا. ولكن قلنا بأن المحقق، نقول يعني قلنا والآن نقول بشكل ببيان آخر، أن المحقق النائيني وإن كانت عبارته يظهر منها أن ما نحن فيه من قبيل المسببات والأسباب التوليدية موضوعا، ولكن يمكن أن نقول بأنها ملحقة بها حكما ولا يمكن أن ننفي الإلحاق الحكمي. وذلك لأن إرادة المكلف مقهورة لإرادة العبد، لإرادة المولى، إرادة المكلف مقهورة لإرادة المولى، يعني الله سبحانه وتعالى عندما أراد من المكلف أن يفعل الوضوء مثلا، أوجب عليه الوضوء، هنا المكلف المطيع لله سبحانه وتعالى تكون إرادته مقهورة لإرادة مولاه. إذا كانت إرادته مقهورة لإرادة مولاه، معنى أن وجود إرادة هذا الفاعل المختار كلا وجود، بما أنه عبد مطيع يريد أن يمتثل، ففي مقام الامتثال لا تكون عنده إرادة في قبال إرادة المولى. هذه الإرادة تعتبر منتفية أمام إرادة المولى، فعليه حتى لو كانت عنده إرادة للفعل، يعني هو مختار في الفعل ومختار في ترك الفعل، ولكن بما أنه مطيع وأن الله سبحانه وتعالى ألزمه بالفعل، تكون إرادته مقهورة لإرادة مولاه، يعني كأنها غير موجودة، كأنها معدومة. فعليه يلحق حكما، يلحق ما نحن فيه بالأسباب والمسببات التوليدية. ولهذا نؤكد هذا المعنى في مثل الآية فرعون ويذبح أبناءهم، يذبح أبناءهم. نلاحظ هنا أن فرعون لم يقم بعملية الذبح، وإنما هو أمر جنده أن يذبحوا أبناء بني إسرائيل. إرادة الجنود مقهورة لإرادته، بما أنه متسلط وسلطان وقاهر وجابر وإلى آخره، فإرادتهم مقهورة لإرادته. إذن هم مباشرون للفعل صحيح، وبإرادتهم صحيح، ولكن إرادتهم مقهورة لإرادة سيدهم. لما كانت مقهورة لإرادة سيدهم نسب الذبح إليه، قال يذبح أبناءهم. أو أنت مثلا، أنت أو أي سلطان أو غيره، إذا أراد أن يكتب كتابا لآخر، يكتب رسالة، فيأمر الكاتب أن يكتب. عادة هكذا السلاطين يأمرون الكاتب أن يكتب، ولهذا كان كاتب موجود أصلا، وظيفة من الوظائف للكاتب، هو يكتب الرسائل إلى الملوك وإلى العمال وإلى آخره، فيأمر الكاتب أن يكتب، ثم يقال كتب السلطان إلى فلان، مع أنه لم يقم بالكتابة وإنما أمر بالكتابة. وهكذا إذن عندنا أمور تنسب إلى الآمر، إلى جاعل الأمر، واضع الأمر، إلى الأمر، وهذه النسبة أيضا تكون نسبة حقيقية، وهذا هو ما أراده المحقق النائيني، أن تكون النسبة حقيقية، يعني ليس بالمجاز عندما نقول قتله وأمر بقتله، أو ذبحه وأمر بذبحه، أو كتب له وأمر بالكتابة. هو المحقق النائيني يقول هذا ليس مجاز. نحن لو قلنا أنه يعني لو قلنا بأنه مجاز نقول يلحق به حكما. فإذا الإشكال ربما يتوجه على جعل ما نحن فيه من باب الأسباب والمسببات التوليدية موضوعا، ولكن لا يتوجه الإشكال عندما نقول بأنه ملحق بالأسباب والمسببات التوليدية، والشواهد على ذلك كثيرة في الإلحاق، يعني ملحق أنه ينسب القتل في المسببات التوليدية، ينسب القتل إلى من رمى الرصاص، إلى من أمر برمي الرصاص، أو إلى من أمر بالقتل أيضا. لا، في المسببات التوليدية ينسب القتل إلى من رمى بالرصاص، إلى من ألقى الثوب في النار ينسب الإحراق. أيضا في مثل الأمر بالقتل أو الأمر بالذبح إذا كانت للآمر سلطة قوية مهيمنة مسيطرة هنا أيضا ينسب إليه، لكن نقول يلحق به حكما، لا نقول بضرس قاطع أنه بنحو الحقيقة، وإنما نقول بنحو المجاز. ثم في ثم في ذيل الإشكال يقول مضافا إلى أن ذلك إنما يتأتى في إرادة العبد المطيع دون العاصي، ومن المعلوم أن الأحكام لا تختص بالمطيعين دون العصاة. لعل المراد أن العبد المطيع تكون إرادته مقهورة لإرادة مولاه، أما العبد العاصي لم تكن إرادته مقهورة لمولاه. إذن هنا لا ضرر عندما ننفي الحكم الضرري بلسان نفي السبب بلسان نفي المسبب، هذا بالنسبة إلى العبد المطيع، أما العبد العاصي فلا. هذه العبارة إن كان مراده ما ذكرناه فنقول هذا لعله يكون من باب سالبة بانتفاء الموضوع، يعني العاصي هو عاصي عنده إرادة أخرى لا تكون إرادته مقهورة، فهذا سالبة بانتفاء الموضوع، لا أن الحكم مختص بالمطيعين. وبعبارة أخرى أن الحكم في مقام الجعل لا يختص بالمطيعين، وهذا هو المسلم عندهم، الحكم في مقام الجعل عام لجميع المكلفين، مطيع عاصي بل نقول عالم جاهل، الحكم عام إلى الجميع، لا يختص الحكم بالخصوص العالمين به مثلا، لا يشمل العالم به والجاهل به، أيضا لا يختص بالمطيع وغير المطيع في مقام الجعل نعم. أما في مقام الامتثال، هنا في مقام الامتثال ليس عندنا هذا أنه خاص بالمطيعين أو خاص بالعاصي، في مقام الامتثال المطيع إرادته مقهورة لمولاه، في مقام الامتثال العاصي عنده إرادة في قبال إرادة مولاه، يعني لم يجعل إرادته مقهورة تحت إرادة مولاه، لكن المطيع عندما هو مطيع ومؤمن يرى افعل أو تعاقب افعل أو تعذب، يقول لا أختار على الفعل العذاب، فيترك العذاب لأجل الفعل فيفعل حتى لا يعاقب. فإذا النظر قضية المطيع هنا عندما نقول إرادته مقهورة لإرادة مولاه باعتبار أنه في مقام الامتثال، في مقام الامتثال يكون خاصا بالمطيع، فهو من هذه الحيثية كان خاصا، لا أن الحكم صار خاصا حتى يرد عليه الإشكال. هذا الوجه الأول من الإشكال. الوجه الثاني من الإشكال لبعض الأعاظم حفظه الله يقول بأن الضرر المترتب على العمل لا يترتب عليه دائما مباشرة، بل العمل قد يكون مجرد معد للضرر، مثلا كما لو كان العمل كالوضوء مما يوجب استعداد المزاج لمرض ما، وحينئذ لا يمكن اتصاف وجوب الوضوء بأنه ضرري بلحاظ توليده للعمل المضر. بيان هذا الإشكال، الضرر هل يترتب على العمل دائما؟ هل الضرر يترتب على الوضوء دائما مباشرة؟ يقول لا، ليس ترتب الضرر على العمل كترتب الضرر على الوضوء دائما مباشرة، بل ربما هو يأتي بالوضوء يتوضأ، وهذا الوضوء لا يترتب عليه الضرر مباشرة، مجرد أن توضأ تضرر، أحيانا بمجرد أن يتوضأ يتضرر. في يوم شاتم وبرد قارس، وبرد قارس والماء بارد جدا، المولى يقول له يجب عليك الغسل الآن في الفجر، ويجب عليك الغسل. مجرد أن يغتسل يتضرر في هذا الظرف بهذا الماء، مجرد أن يغتسل يتضرر. هذا نحو. نحو آخر، الآن لما توضأ وضوء بالماء البارد، الآن لم يترتب عليه الضرر مباشرة، بل ما أحدثه الوضوء هو الضعف في المزاج، صار المزاج ضعيف، فصار مستعد لأن يتضرر، مستعد لأن يمرض. عندما صار مزاجه ضعيف، يعني بعبارة حديثة نقول صارت مناعته ضعيفة، الآن صار قابل لأن يتضرر. فالوضوء أحيانا لا يترتب عليه الضرر مباشرة، بل يترتب عليه ضعف المزاج، نقول فقدان المناعة مثلا للمرض الفلاني، يصير الآن جسمه قابل لأن يتمرض بالمرض الفلاني، حينئذ لا يمكن أن نصف هذا الوضوء بأنه وضوء ضرري، بلحاظ أنه يولد الضرر، لا نصفه بأنه وضوء ضرري. إذن ما أفاده المحقق النائم يكون بعبارة مني أخص من المدعى. هذا حاصل الإشكال مع توضيحه، ولكن هذا الإشكال أيضا غير وارد على المحقق النائيني، وذلك لأنه نحن بين أمرين لا يخلو الحال من أمرين، إما أن يقال بأن ضعف المزاج الذي عبرنا عنه فقدان المناعة للمرض الفلاني، ضعف المزاج بتعبيره حفظه الله، وضعف المناعة بتعبيرنا عن المرض الفلاني، إن كان هذا الضعف يعد عرفا ضرار فيشمله، وترتب على هذا الوضوء ضرر مباشرة، نفس الضعف نفس فقدان المناعة، بحيث أقل مرض أو المرض الفلاني يحدث، إن كان يعد عرفا بأنه ضرر بغض النظر عن المرض الذي يترتب عليه، لا نفس الضعف ضعف المزاج إن عد ضررا عرفا فتشمله له ضرر ولا يرد الإشكال، وإن لم يعد ضرر فلا تشمله لا ضرر، لأنه ليس بضرر سالبة بانتفاء الموضوع، فعلى التقديرين لا يرد الإشكال. تقول بأن الضرر تقول بأن الضرر ليس بالضرورة أن يترتب على الفعل مباشرة، فحينئذ لا يعد ذلك الفعل كالوضوء ضرري. نقول نعم، إن عد هذا النحو من الأثر الحاصل المعبر عنه ضعف المزاج عن مرض ما، إن عد ضررا والناس يسميه ضرر، هذا أوجب فقدان المناعة، الآن بسرعة مجرد هواء مثلا يصاب بالمرض الفلان، إن هذا النحو من فقدان المناعة، هذا النحو من ضعف المزاج عد ضررا فهذا ضرر، ليش تنفي عن كونه ضرر؟ هذا هذا الفعل أوجب الضرر، لماذا تنفي عن كونه ضرريا؟ هذا الوضوء صار ضرريا لأنه أوجب ضعف المزاج، ما لنا شغل بالمرض الذي سيترتب على ضعف المزاج، نفس ضعف المزاج هذا ضرر. إذا عد ضرر يشمله لا ضرر فينفى حكمه. وإن لم يعد هذا ضرر أساسا، لا هذا عادي معد لكن ليس بضرر، عرفا لا يعد ضرر، انتهى، لا نطبق لا ضرر أصلا، لا نطبق لا ضرر كغيرها في الموارد التي لا تكون ضررية، أحكام كثيرة شرعية لا يتولد منها الضرر لا ننفيها وهذا منها. إذن هذا الإشكال أيضا غير متوجه للمحقق النائيني رحمه الله. ثم نقول ثانيا يتوجه على كلا الإشكالين بأن هذين الإشكالين يردان لو وردا على النحو الأول من البيان الذي فيه مسبب وسبب، وقام المسبب مقام السبب، أو نفي السبب بلسان نفي المسبب الذي نص عليه المحقق النائيني رحمه الله. لكن على النحو الثاني للبيان في نفي الحكم لا يرد هذا الإشكال. النحو الثاني قلنا ونعيد بأن المنفي هو الضرر، فعلا المنفي هو الضرر لا ضرر، ولازمه والمراد هو اللازم وهو نفي الحكم الضرري، وهذا مستعمل عرفا ونستطيع أن نقول بنحو الحقيقة أيضا، يعني استعمال النفي في الضرر في نفي الضرر استعمال حقيقي. المراد أو أحد المرادين اللازم، نفي اللازم وهو الحكم الذي ينشأ منه الضرر. بيان ذلك نبينه الآن بصورة أخرى أو بمثال آخر للتوضيح. نقول لو فرضنا أن صاحب غنم يذهب بها للمرعى وهناك ذئب يأتي كل يوم يفترس شات ويذهب، مرة مرتين، في المرة نفترض مرة ثالثة جعل هذا الراعي كمين إلى هذا الذئب واصطاده، في اليوم الآخر عندما يريد أن يذهب بأغنامه للمرعى عندما يقول له صاحبه لماذا تذهب إلى المرعى وهناك ضرر على الغنم، فيقول لا ضرر على الغنم. الآن صاحب الماشية يقول لا ضرر على الغنم، هنا نفى الضرر عن الغنم، نفي حقيقي أن الضرر لا يتوجه للغنم، ولكن مقصوده أن سبب الضرر وهو الذئب قد انتفى، صدناه وقتلناه وانتهى، فهو يخبر صاحبه يقول له لا ضرر على الغنم عند مدلول مطابقي وهو معنى لا ضرر على الغنم، وعنده مدلول التزامي وهو مراد له أن سبب الضرر المتوجه للغنم قد انتفى. هذا استعمال متحقق، أن أنفي الضرر حقيقة، أنفي الضرر وأريد أيضا اللازم، أريد أن أخبر عن نفي الضرر وأنا أريد أن أخبر عن انتفاء اللازم، أن اللازم أن السبب منتفي. هذا استعمال عرفي موجود. أنفي عن أقول للقوم الذين معي اليوم لا خطر عليكم من العدو، ماذا يريد؟ يريد نفي الخطر حقيقة، ويريد أن يخبر بأن العدو ليست عنده القدرة على الهجوم. يعرف بأن العدو ليست عنده قدرة على الهجوم، فلهذا الآن ينفي الخطر عن القوم، وينفي أيضا القدرة عن العدو. فهو ينفي القدرة بلسان نفي الخطر. هنا نفس الكلام، هنا نقول من هذا الباب نفي المسبب، نفي السبب بلسان نفي المسبب. ما نريد أن نجعل سبب ومسبب، نقول نفس نفي الضرر حقيقة، والمقصود نفي سبب الضرر. هذا النحو من الاستعمال استعمال معروف ومتعارف عليه ومشهور، ويمكن استعماله ولا يرد عليه هذان الإشكالان اللذان تقدما. فإذا توصلنا إلى الآن بأن ما أفاده الشيخ الأنصاري والمحقق النائي والسيد الخوي رحمه الله وغيرهم من الأعلام بأن لا ضرر تنفي الحكم بلسان نفي الضرر، المراد لا حكم ضرري، إلى الآن هو معنى صحيح وتام. والدليل عليه أولا هو في حد نفسه معنى صحيح وتام، ثانيا أن نفس صدور هذا النفي من قبل الشارع، فنحن نقول هو الشارع يتكلم بما هو شارع، ومن شأن الشارع أن يجعل الأحكام. فعندما يقول لا ضرر وينفي الضرر حقيقة وبالتالي ينفي الحكم، فنفي الحكم لا بلسان نفي الموضوع كما سيأتي في كلام المحقق الآخند رحمه الله، لا بلسان نفي السبب بلسان نفي المسبب. أو بعبارة أخرى نقول نفي للحكم مباشرة أصلا، نفي للحكم، يريد أن يقول لا حكم ضرري. نفس كونه شارع ومن شأنه أن يجعل الأحكام الشرعية، فعندما يتلفظ بالنفي بلفظ لا ضرر يريد أن ينفي الحكم ولا يريد أن ينفي شيء آخر. هذا تمام الكلام في ما أفاده الأعلام في هذه الجهة، ويأتي البحث إن شاء الله فيما أفاده المحقق الآخند رحمه الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.